بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 54 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الزكاة، وهذه الدروس تأتينا سلسلة من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان غافر بن خضر بن سليمان. في الزكاة وصلنا إلى الفصل الأخير من فصول الزكاة، في من تدفع لهم الزكاة، أو كما بوب لها بعض أهل العلم قسم أو تقسيم الزكاة على مستحقيها. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون الزكاة، والزكاة تدفع لهم، وعندما تدفع لهم الزكاة يجب هنا عند دفع الزكاة استحضار النية. النية كما أنه هي واجبة في العبادات كلها، يعني هي واجبة كما أنه هي واجبة في الوضوء والغسل والصلاة والصيام والحج، كذلك واجبة في الزكاة. وقت النية يكون عندما تعطي المستحق، أو عندما تعزل المبلغ الذي عندك. هناك مثلا أحيانا أنا أعزل المبلغ الذي عندي وأقول: هذا المبلغ مخصص للزكاة. عند العزل النية تكفي، وحتى إذا غربت النية عني أثناء الدفع فهذا لا يضر، لكن أنوي إما عند العزل، وإما عند الإعطاء للمستحق، وإما عند الإعطاء للوكيل. إذا ما وزعت الزكاة بنفسي، وكلت شخص في ذلك، فهنا أنوي عندما أعطي الوكيل. النية إذن واجبة، ولكن لا يجب عليك أن تخبر المستحق الذي تعطيه الزكاة، أن تخبره بأن هذه هي من أموال الزكاة، بأن هذا من مال الزكاة، لا يجب عليك ذلك. بل الأفضل هو عدم الإخبار، سيما إذا كنت تعلم أن هذا الشخص ربما يعني ينجرح من كلمة زكاة مثلا، فلذلك يجوز لك أن تقول له مثلا: هذا مصرف لك ولعائلتك، هذا لك ولأسرتك. وإن كان هو أخذ الزكاة ليس فيه عيب وليس فيه إحراج، لأنه هذا حق يجب على الأغنياء، وكذلك المستحق أيضا ينبغي عليه أن يأخذ استحقاقه. إذا تدفع الزكاة، تدفع بالنية أولا، وثانيا دفع الزكاة ينبغي أن يكون على الفور، يعني في الحال يجب عليك أن تدفع الزكاة. عندما وجبت الزكاة في مالك يجب عليك أن تدفع الزكاة. مثلا عندك الآن ذهب أو مبلغ من المال حال عليه الحول، يجب عليك في الحال أن تخرج زكاة هذا المال، ولا يجوز لك تأخير الزكاة إلا إذا كانت هناك مثلا السيولة النقدية، يعني النقود الفلوس ما كانت متوفرة تحت اليد، أو إذا كان أهل الاستحقاق غير موجودين الآن، يعني مثلا أنت الآن عندك مبلغ من المال تعطيه لأناس فقراء أو مساكين أو مديونين أو ما شاكل ذلك، لكنه العدد هذا قليل، وهناك أعداد أخرى، ناس أكثر استحقاقا ربما سيأتون، فهذا التأخير هنا جائز. يقع السؤال عندنا في العراق بكثرة من قبل البعض الفلاحين الإخوة الكرام في موسم الحنطة، عندما يحصدون الحنطة يقولون نحن لا نريد أن نخرج زكاتها على الفور لمصلحة الفقير، وذلك لمصلحة المستحق، وذلك لأنه إذا أعطينا المستحق الآن، أعطيناه الحنطة، سيبيعها بخسارة، مثلا يبيعها ربما بميتين دينار، لكن نحن نؤخر دفع الزكاة، نأخذ الحنطة جميعا ونسوقها إلى الدولة، والدولة تعطينا مبالغنا بعد ذلك، فتعطينا مثلا الكيلو، على كل كيلو تعطينا فلنفترض 5000 دينار. لو كان نعطي للفلاح يبيعها ب200، لكن احنا نستلم من الدولة 5000 ونزكي زكاة ال5000، يعني نزكي المبلغ كله، فبدل أن أزكي مثلا 200 ألف دينار أزكي 1,000,000 دينار. فبهذه الحالة، بهذه الصورة، لأنني رأيت في ذلك مصلحة للفقير، أجزت لهم ذلك لأجل هذه المصلحة. لأنه الآن أي شخص مستحق زكاة عندما تعطيه حنطة، ماذا يفعل بالحنطة؟ يذهب ويبيعها في السوق ويبيعها بخسارة، لكنه الدولة عندنا تشتري الحنطة بسعر أكثر من سعر السوق، فلذلك في ذلك مصلحة للفقير. هذه أيضا تضاف إلى الحالات التي لا التي يعني يجوز للمزكي أن يؤخر الزكاة بسببها. طيب، قال إذن بعد أن ذكر الآية الكريمة من سورة التوبة، قال وإلى من يوجد منهم، يعني إذا كان هناك، يعني ليس بالضرورة أن تعمم على الجميع، الموجود منهم، ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. نأتي إلى هذه العبارة بإذن الله تعالى، لكن الآن نمر على هذه الأصناف الثمانية مرورا لطيفا طيبا مباركا. إنما الصدقات للفقراء، المقصود إذن هنا بالصدقات يعني الزكاة، والزكاة تسمى زكاة، تسمى صدقة كما تسمى زكاة. إنما الصدقات للفقراء يعني أموال الزكاة تعطى للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. ليس المقصود هنا بالصدقات الصدقة المتعارف عليها فقهيا، يعني التي تعطى تطوعا، لا، ليس هذا المقصود، لأن الصدقة التي تعطى تطوعا هذه معروف مصرفها للفقراء والمساكين، لا تعطى لهذه الأصناف الثمانية. فالمقصود إذن إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين. من هو الفقير؟ الفقير قالوا هو الذي عنده القليل ويحتاج إلى الكثير. إذا كان وارده في الشهر 500 ألف دينار عراقي مثلا، لكنه يحتاج كل شهر إلى 1,500,000، لأنه صاحب أسرة، صاحب عائلة، بيته إيجار وليس ملكا مثلا، فهذا يسمى فقير. هو عنده القليل، 500,000 قياسا على 1,500,000 هي قليلة، ويحتاج إلى الكثير اللي هو 1,000,000. هذا هو الفقير عندنا عند الشافعية. أقول هذا الكلام لأن هناك خلاف بين الفقهاء في تفسير الفقير والمسكين. هذا تفسير فقهائنا وساداتنا من أئمتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم جميعا. المسكين قالوا لا، قالوا المسكين هو الذي عنده الكثير ويحتاج إلى القليل. نفس المثال الذي ضربناه لشخص آخر أيضا يحتاج 1,500,000، ولكنه وارده 1,000,000. يعني هذا وارده 1,000,000، إذن هذا بحاجة فقط إلى 500,000، هذا يسمى مسكين. إذن المسكين هو الذي عنده الكثير، عنده 1,000,000، وبحاجة إلى القليل إلى 500,000، لأنه الحاجة الكلية عنده هي 1,500,000. إذن الفقير محتاج 1,500,000، والمسكين أيضا محتاج 1,500,000 في الشهر. لكن نفترض أن الفقير وارده 500,000 بحاجة إلى 1,000,000، عنده قليل يحتاج للكثير. المسكين أيضا محتاج 1,500,000 بالشهر، لكن هذا المسكين هذا عنده الكثير، عند 1,000,000، وهو بحاجة إلى القليل اللي هي 500,000، هي قليلة قياسا على 1,000,000. الفقير والمسكين، الفقراء والمساكين، قالوا عندنا في الفقه إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نقول في الفقه مثلا الفقير في موضوع الزكاة، نقصد بذلك الفقير أي والمسكين. افترقا يعني ذكر الفقير لوحده، المقصود به ما يشمل المسكين أيضا. وإذا قيل المسكين لوحده، المقصود به ما يشمل الفقير أيضا. الزكاة تعطى للمساكين، يعني للفقراء كذلك. إذا افترق يعني ذكر كل واحد لوحده، اجتمع يعني المقصود به المعنيان. وإذا اجتمع يعني قيل الفقير والمسكين، افترقا يعني المقصود بالفقير هو المعنى الذي ذكرته لحضراتكم، والمقصود بالمسكين أيضا المعنى الذي ذكرته لحضراتكم. فإذن إذا افترق أي ذكر واحد لوحده، اجتمع يعني اجتمع المعنيان في هذا المذكور. وإذا اجتمع يعني ذكر كلاهما، ذكر افترق أي افترق من حيث المعنى، فالمراد بالفقير الفقير، والمراد بالمسكين معنى المسكين. الصنف الثالث قال والعاملين عليها. العاملين عليها هم عبارة عن أصناف من الناس يعينهم الإمام، تعينهم الدولة، فيما إذا كان هناك مؤسسة أو صندوق للزكاة في هذه الدولة. هؤلاء الناس وظيفتهم أنه يجمعون الزكاة من الأغنياء ويصرفونها للمصارف الثمانية المذكورة عندنا هنا. يعني مؤسسة كاملة متكونة من موظفين، من محاسبين، هذه هي وظيفتهم. هؤلاء العمال أو هؤلاء الموظفين في هذه المؤسسة رواتبهم تصرف من أموال الزكاة. يكون هناك عليهم مدير مسؤول يعطيهم من أموال الزكاة رواتب بالقدر الذي يستحقونه، حسب يعني ما يأخذ أي شخص عند مرتب شهري من الناس، يقدر له شيء يعني معقول. أما الآن إذا كان هناك أناس وأشخاص من أهل الخير ممن هم محل ثقة عند الناس، عندما يأخذ من أموال الزكاة ويوزعها على المستحقين والمحتاجين، هذا لا يدخل ضمن هذا الصنف العاملين عليها. لا، العاملين عليها إنسان تكون هذه وظيفته ويكون معين من السلطة. أما هذا اللي الآن مثلا يجمع الزكاة ويوزعها على المستحقين، هذا يسمى بالوكيل، هذا وكيل في إيصال الزكاة وليس عامل على أموال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أكثر من صنف، فهناك من المؤلفة قلوبهم مثلا أناس دخلوا في الإسلام، نعم دخلوا في الإسلام لكنه لم يثبت قلبهم على الإسلام بعد، وأناس مثلا أصحاب وجاهة، فهؤلاء يجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة، يعني نعطيهم من أموال الزكاة ما نثبت به قلوبهم. ستقولون الآن، وهل تثبيت القلوب على الإيمان يكون بالمال أم يكون بالأدلة والبراهين وما شاكل ذلك؟ الجواب نعم، تثبيت القلب على الإيمان يكون بالأدلة ويكون بالبراهين، ولكن كذلك أيضا سيما في أوقات الفتن وأوقات الحروب، هناك أناس ضعفاء إيمان، ربما أنت لا تأمن مكرهم، لا تأمن كيدهم، فلذلك تعطيهم من أموال الزكاة ما تستطيع أن تؤمن جانبهم في الحرب حتى لو كانوا مسلمين. هذه أمور تقدر في وقتها، يقدرها الإمام، يقدرها أصحاب الاختصاص والشأن في كل زمان. وكذلك أيضا هناك، يعني هذا هو صنف من هذه الأصناف، من أسلم ونيته قوية، هناك شخص أسلم وكذلك إيمانه ثابت وراسخ، لكن هذا له مكان ومنزل في قومه، مثل الشيخ عشيرة، وفي قومه الكثير من غير المسلمين، ونحن نتوقع أنه هذا الشخص إذا أكرمناه من أموال الزكاة، هذا سيدخل قومه أيضا في الإسلام، نطمح بذلك، يجوز أيضا أن نعطيهم من أموال الزكاة. كذلك الذي، وهذا يذكرنا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى من أموال الغنائم لرجل كان سيدا شريفا في قومه، فعندما عاد قال لقومه: إني أتيت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لاحظوا كيف؟ فهذا الشيء كان سبب أيضا في إسلام الكثير من قومه ومن ناسه ومن أهله. نعم، ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أنه: نحن لا نعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وكنا في موقف يعني ضعف في السابق، والآن نحن في موقف قوة، ولذلك لا نعطي للمؤلفة قلوبهم. هذا الذي ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو كان محصور في صنف من هذه الأصناف، وليس في كل أصناف المؤلفة قلوبهم، لأن هناك من أصناف المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة أيضا كذلك أناس هم غير مسلمين، فهذول الغير مسلمين من المؤلفة قلوبهم الذين يجوز إعطاء الزكاة لهم، هؤلاء لا يعطون، هؤلاء لا يعطون بعد أن صار للإسلام شوكة وقوة. وليس الكلام على التعميم في كل أصناف المؤلفة قلوبهم. إذن هذا هو الصنف الرابع من الأصناف الذين يعطون الزكاة المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب ما هو المقصود به؟ في الرقاب نحن عندنا نطرح هذا السؤال: هل الإسلام حرم العبودية؟ الجواب لا. الإسلام حرم العبودية؟ الجواب لا. الإسلام لم يحرم العبودية. الإسلام عندما جاء كانت العبودية موجودة، كانت واقع حال في المجتمع الجاهلي. الإسلام ماذا فعل؟ قنن العبودية، قننها، يعني وضع لها قوانين، وضع لها ضوابط. ولكن الإسلام ضيق جانب العبودية، ضيق هذا الجانب. العبودية كيف يمكن أن تتحقق؟ تتحقق فقط في الحروب. طيب، سؤال يطرح: لماذا الإسلام لم يحرم العبودية نهائيا؟ الجواب: لأنه العبودية إذا حرمها الإسلام على نفسه في ذلك الوقت، وحتى يعني في عصور ليست بالبعيدة من كم مئة سنة، عندما كانت تنشب الحروب بين الدول، الأسرى الذين كانوا يؤخذون أحيانا يقتلون، وأحيانا يفدون، وأحيانا يكونون عبيد خدم، وهذا شأن النساء والأطفال أيضا. طيب، هل من الإنصاف أنه نحن نحرم العبودية في الإسلام وعندما كانت تحصل هناك غزوات واقتتال بين المسلمين والكفار؟ أي كفار كانوا، من أي جهة ومن أي جبهة، يأخذون رجالنا، نساءنا، أطفالنا عبيدا، إماء عندهم، ونحن نقول لا والله هذا حرام عندنا ولا يجوز؟ هذا ليس من الإنصاف. لا، من مبدأ التعامل بالمثل، إذا هم فعلوا هذا نحن نفعل هذا أيضا. فلذلك الإسلام لم يحرم العبودية، وإنما ترك العبودية بطاقة، وتركها ورقة تنفعنا في المعارك وفي الحروب، نعامل العدو بالمثل فيما إذا عاملنا هو بهذه الطريقة. طيب، هناك إذن باب واحد فقط يتدخل العبودية من خلاله، وهناك 70 بابا العبودية تخرج منه. لاحظوا كيف تخرج العبودية. تعالوا معي إلى الكفارات: كفارة اليمين اعتاق رقبة، كفارة الظهار اعتاق رقبة، كفارة الإفطار في رمضان اعتاق رقبة، كل الكفارات فيها اعتاق رقبة. وكذلك أيضا الذي يعتق رقبة في سبيل الله تعالى له أجر عظيم على ذلك. إذن أصبح عندنا دخول العبودية من باب واحد وخروجها من 70 باب. إحدى هذه الأبواب التي حث الشارع عليها للقضاء على العبودية في المجتمعات الإسلامية هي هذه الفقرة: أنه الزكاة تدفع للعبد كي يخلص نفسه من العبودية والرق. لذلك عندنا العبد ينقسم على 5 أقسام: القن، والمكاتب، والمبعض، والمدبر، وأم الولد. هنا في الرقاب المكاتب. المكاتب عبارة عن شخص هو عبد، يقول لمالكه، يقول له: أنا أريد أن أعتق نفسي منك الآن، لو كان يأتي لك شخص يدفع لك مبلغ من المال، كم مبلغ من المال أنت تقبل أنه أنا أتحول عن ذاك الشخص الآخر؟ يقول له مثلا بحساباتنا الآن 100,000 دولار. طيب هذه سهلة، نحن في مجتمع إسلامي إحدى الأصناف الثمانية اللي يعطون الزكاة هم في الرقاب، يعمل يقول تعال تكاتب معي، يتكاتب معه أنه أدفع لك هذا المبلغ لمدة سنة، كل شهر مثلا أدفع لك كذا، هذا يسمى مكاتب. هذا من أين يأتي بهذا المال؟ يذهب إلى مؤسسة الزكاة ويريهم هذه المكاتبة، أنا أريد أن أعتق نفسي، وصار اتفاق على هذا المبلغ. هنا مؤسسة الزكاة ماذا تفعل؟ تصرف له مرتب شهري يسد من خلاله هذه الأقساط ويصبح حرا. إذا لاحظوا معي أن الشريعة الإسلامية تحث على الاعتاق، تحث على الخلاص من العبودية من خلال الكفارات، ومن خلال أنه إحدى مصارف الزكاة هو هذا. ولكن الشريعة الغراء لم تحرم العبودية لحكمة عظيمة، وهي أنه من باب المقابلة. ماذا؟ المقابلة بالمثل. في الحروب لا يجوز لنا كل شخص يكون عدو في الحرب، أو لا نقول عدو، وإنما كل شخص يقع في الأسر هذا يصبح عبدا ويصبح رقيقا، لا. ولذلك الحركات المتطرفة التي يبرأ منها الإسلام، عندما سيطرت قبل بضع سنوات قليلة على بعض المناطق في العراق وفي سوريا، أتوا إلى أناس غير مسلمين ووضعوهم تحت الرق، وهذا العمل كان عمل خاطئ، كان عمل غير شرعي، لأنه هؤلاء الناس لم يحملوا عليك السلاح أولا. يعني أناس جالسين في بيوتهم، ما لك حق أن تأتي وأن تسترقهم، لا، الاسترقاق يكون للذين حملوا السلاح عليك، يعني ليس بمجرد أنه هو يزيدي، أو مجرد أنه هو مسيحي مثلا، غير مسلم، يهودي، تجعله في الرق. هذا تصرف غير صحيح، غير شرعي، هذا خاطئ. ثم نحن حتى الذي يقاتلنا عندما نريد أن نضعه تحت الرق، يوضع تحت الرق في ظروف معينة، في ظروف يكون فيها المقابلة بالمثل، أو إذا خيرنا ما بين قتله وما بين جعله في الرق، فهنا نختار أن يكون في الرق أهون مما أن يقتل. هكذا توزن الأمور بهذا الميزان الشرعي. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارم يعني الشخص المديون، لكن ليس كل مديون يعطى من أموال الزكاة. مرة شخص اتصل بي، كان مشتري سيارة حديثة، وقال هل يجوز، وأخذها السيارة بالدين، هل يجوز لي أن أخذ من أموال الزكاة؟ أنا مديون. قلت له لا يا أخي، المديون هو الذي استدان، المديون الذي يعطى من الزكاة هو الذي استدان لغرض شرعي، وكان حاجته لهذا حاجة ملحة، وما عنده شيء يستطيع أن يسد الدين من السيارة، من قطعة أرض زائدة. أما أنه كل شخص مديون هو غارم ويعطى من أموال الزكاة، هذا الكلام غير صحيح. الآن لا يوجد تاجر يعمل في مجال التجارة إلا وهو مديون. فإذا الغارم هو الذي استدان لغرض مشروع. مثلا الآن عندنا اللي عنده عملية ووضعه المادي جيد، لكنه بسبب العملية استدان، هذا يعطى من أموال الزكاة. شاب يريد أن يتزوج واستدان، وعندما صرف بالحد المعقول، يعطى من أموال الزكاة. صرف بالحد المعقول، يعني مو ذهب واستأجر قاعة أفراح وصرف وبذخ بالدين بعد ذلك تعالوا اعطوني من أموال الزكاة. لا، الذي استدان لغرض صحيح مشروع صرف بالحد المعقول، هذا نعطيه من الزكاة. الصنف الآخر من الأصناف الذين يعطون الزكاة هو في سبيل الله، وبعد ذلك يأتي ابن السبيل أيضا. هذا يكون تتمة حديثنا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخماتيم أعمالكم. إلى ذلك الحين وفي كل حين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.